الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني أقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة والبداية من العناوين. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في غزة، وهنية يقول أن مجزرة مخيم الشاطئ تؤكد فشل إسرائيل في أهدافها. المقاومة الفلسطينية تمطر الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ وتلحق أضرارا كبيرة ببعض المراكز الحساسة. مواجهات عنيفة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسقوط 11 شهيدا فلسطينيا ومئات الجرحى. أهلا بكم إلى التفاصيل. ارتفعت حصيلة عدد شهداء القصف الصهيوني لمناطق مختلفة في قطاع غزة إلى نحو 139، بينهم العشرات من النساء والأطفال. وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن العدوان الصهيوني أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 1000 فلسطيني بجروح. ويواصل الاحتلال قصفه الجنوني والعشوائي لبلدة بيت حانون ورفح وخان يونس ومخيم البريج، ما تسبب بعشرات الإصابات بين المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في ممتلكاتهم. كما ارتكب الصهاينة مجزرة بعد استهداف منزلا لأحدى العوائل بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى تدمير المنزل فوق رؤوس ساكنيه وسقوط 10 شهداء وأكثر من 20 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المأزق الذي يعيش أمام عظمة المقاومة. وقال إسماعيل هنية في بيان أن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها وستلحق الهزيمة بجيش العدو، محملا الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قد أكد في وقت سابق أن مجزرة الشاطئ هي جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفا أن هذه الجريمة تعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارس الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مرتكبا جرائم ضد الإنسانية يتذرع بها للنيل من المقاومة، حيث نزح الآلاف من سكان المناطق الحدودية إلى مدارس وكالة الغوث في ظل واقع إنساني صعب. تفاصيل في التقرير التالي.
160 طائرة محملة بأقوى أنواع الصواريخ جربت على أجساد الأبرياء لتشرد الآلاف من سكان بيت لاهيا وبيت حانون والشجاعية، بينما تركوا خلفهم عائلات ما تزال تحت الأنقاض.
تهجرنا يا فلسطين الليل، ما احنا عارفين وين بنجري ولا وين بنروح في الليل، صارت الجزائف علينا من فج وميل. ليش احنا اولاد صغار بيجي يمكن فوق 14 نفر، طفل صغير مين يحمل مين؟ كل الجزائف علينا، الاولاد اواعي العيد صاروا يعيطوا عليه يقولوا هذا مش عيد، احنا شرنا اواعي العيد وما احنا مش عارفين نلبسها، مش عارفين نفرح زي الشعوب بتفرح. ليش طيب بس احنا المسؤولين على القدس؟ وين الكرامه؟ وين الشرف؟ وين الدول العربيه؟ وينهم؟
الشهداء يسقطون والبيوت تدمر دون إنذار والخسائر بالملايين، ومع ذلك لم ينجح الاحتلال في استعادة قوة ردعه، فلوح بعدوان بري ثم سرعان ما تراجع عنه تحت ضربات المقاومة التي هددت بأسر الجنود.
أنا أعتقد ما لم يلتزم الاحتلال بالشروط التي وضعتها المقاومة وتحقيق الجزء الأكبر منها، أعتقد أن الأمور ربما تمد لأيام. يعني بكل تأكيد من يشاهد الأوضاع داخل الكيان الصهيوني يدرك أن هناك آلام كبيرة وهناك أضرار كبيرة وقعت على الاحتلال، وهو لا يحتمل مثل هذه الأضرار، ولذلك هناك تفكير جاد باللجوء إلى المفاوضات عبر الوسطاء، ولكن كطبيعة يهود العنجهية هي التي تحول دون ذلك.
أحياء سكنية دمرت بالكامل وعائلات شطبت من السجل المدني، ولا زال العدوان مستمرا في ظل فشل وساطات وقف إطلاق النار. من تحت الأنقاض ستنهض غزة كما فعلتها سابقا، لتقول للعالم أجمع أنها باقية كشوكة في حلق كل محتل ومتآمر. فمشاهد القتل والدمار هي ستارة يختبئ خلفها جيش أوهن من بيت العنكبوت.
أعلنت سرايا القدس مواصلتها قصف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية مكثفة في إطار ردها على تجاوزات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى والقدس المحتلة. وأكدت قيادة السرايا مجددا دك معاقل العدوان في مدن سديروت وعسقلان وبئر السب وأسدود صباح اليوم بعشرات الصواريخ ملحقة بهم خسائر فادحة. وكان ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف أن أكثر من 200 صاروخ أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الفلسطينية المحتملة المحتلة في الداخل الإسرائيلي منذ مساء أمس. إلى ذلك استهدفت المقاومة الفلسطينية تجمعا للجنود الصهاينة في موقع كيسوفيم العسكري بطائرة شهاب الانتحارية وبقذائف الهاون. اندلع حريق كبير في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال صباح اليوم إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، ما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في السماء. وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها خزان نفط بالميناء ومصفات قريبة جراء صواريخ المقاومة واستهدافها بطائرات شهاب المسيرة الانتحارية لكتائب القسام. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين وسلطات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية إلى 11 شهيدا والمئات من الجرحى، كثير منهم بالرصاص الحي. وشهدت القرى والبلدات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة اشتباكات مع أغلب نقاط التماس للاحتلال احتجاجا على جرائم الصهاينة وعدوانهم على قطاع غزة. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال أسفرت عن إصابة أكثر من 1700 مقدسي، فيما اقتحم مستوطنون حي الشيخ جراح واعتدوا على سكانه. من جهتها دانت منظمة العفو الدولية أساليب القمع الصهيونية بالضفة داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم حيال هذه الجرائم. هذا وقد اعتبرت مصادر إسرائيلية بأن المواجهات في الضفة الغربية هي الأعنف منذ العام 2015. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
على وقع صواريخ غزة التي تهز أرجاء الكيان الإسرائيلي انتفضت الضفة، عدد من الشهداء سقطوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربي. الاشتباكات امتدت من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا مرورا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث شهدت بوابتها الشمالية المواجهة الأعنف. هذه المنطقة التي تقوم عليها مستوطنة بيت إيل وفيها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة تحولت إلى رمز للمواجهة مع المحتل.
نقف اليوم حتى نتضامن مع أنفسنا وحتى نعبر عن ذاتنا الفلسطينية التي ترفض هذا الاحتلال، نقف صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي وهذه السياسة الإحلالية التي بدأت في الشيخ جراح وباب العمود وباحات الأقصى وامتدت حتى قطاع غزة.
المواجهة في الضفة الغربية فتحت الباب على مصراعي وفق مصادر الاحتلال انتفاضة فلسطينية جديدة عنوانها القدس والالتحام مع القطاع في المعركة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن المواجهات التي شهدتها مدن الضفة لم تشهدها منذ العام 2000، أي منذ انتفاضة الأقصى أو ما باتت تعرف بالانتفاضة الثانية.
شعبنا موحد أولا، وثانيا نثبت ويثبت الواقع أن لنا خيارا واحدا في مواجهة الاحتلال وهو خيار المقاومة، وأن كل الخيارات الأخرى التي جربت جلبت لشعبنا كل هذا الدمار.
المشهد في الضفة الغربية أربك الاحتلال الإسرائيلي وسيفرض يخوض عليه التراجع مرغما خطوة إلى الوراء.
هذا المشهد ما فشلت السياسة في إبرازه وأبرزه الميدان. الميدان دوما يوحد ولا يفرق، الميدان دوما يجمع الفلسطينيين في الضفة، في قطاع غزة، وفي الداخل المحتل. الكل اجتمعوا على كلمة سواء.
أعلن تحالف الفتح العراقي انضمامه إلى الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المقرر انطلاق عصر اليوم بساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات الأخرى. بيان للتحالف أكد على وحدة موقف الشعب العراقي من القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني، داعيا جميع أطياف المجتمع للمشاركة الجادة بهذه المسيرات. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية لمؤازرة الشعب الفلسطيني وإدانة أساليب القتل والتنكيل التي يستخدمها الصهاينة ضدهم في القدس المحتل وقطاع غزة. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نقلت وزارة الداخلية العراقية خدمات العشرات من ضباط وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة من أماكن عملهم إلى دوائر أخرى ضمن الوزارة، وشملت التنقلات 61 ضابطا أكثرهم برتب عالية. قالت مصادر مطلعة أن خلفيات نقلهم تتعلق بملفات فساد. من جهة ثانية أكدت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت أنها أنقذت 3 مصابين فيما انتشلت 14 جثة محترقة جراء حادث اصطدام عجلة نوع ستاركس مع حافلة ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى. على صعيد آخر، عثرت القوات الأمنية على سجن سري لداعش فضلا عن ضبط أسلحة مختلفة ومواد كيميائية خلال عملية مداهمة لإحدى الدور في قضاء تلعفر شمالي الموصل. وقالت تقارير سابقة أن عصابات داعش الإرهابي جربوا أسلحة كيميائية على عراقيين كانوا سجناء لديهم. كما أكد تحقيق أجراه خبراء دوليون تابعون للأمم المتحدة أن داعش جرب هذه الأسلحة على السجناء لاختبار فاعليتها. ومطلع 2015 تحدثت تقارير استخباراتية أمريكية عن استخدام داعش الأسلحة الكيميائية، وذكرت تقارير أن داعش قام بالهجوم بهذه المواد 52 مرة في سوريا والعراق، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز الصراع التابع لمركز أبحاث IHS. وفي 2016 قالت السلطات المحلية الكردية شمال العراق أنها حققت في هجوم كيميائي نفذته عصابات داعش شمال غرب العراق. ولأكثر من مرة اتهمت أمريكا وبريطانيا في خطة لحماية داعش، اتهمت الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية خلافا للتقارير التي أثبتت أن عصابات داعش هي التي استخدمت مواد كيميائية بهجماتها. على صعيد ثاني، أعلنت حركة أصحاب الكهف أن السواعد مجهزة لنصرة الأخوة المجاهدين في فلسطين، قائلة أنها قد تندفع بأي لحظة لتلبية الواجب الشرعي ويكون لها تواجد في غزة. وحذرت الحركة التي عرفت بمهاجمتها لقوافل الإمداد اللوجستية الأمريكية في العراق، حذرت من استخدام الأراضي العراقية بأي شكل لدعم الكيان الصهيوني، مؤكدة أن الواجب الشرعي لا يقف عند حدود معينة. إلى ذلك، تستعد الجماهير العراقية لتجمع يساند الشعب الفلسطيني وفصائله المجاهدة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وتشهد ساحة التحرير منذ أمس الجمعة استعدادات واسعة بشأن الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها التيار الصدري، وتبدأ التظاهر اليوم السبت في تمام الساعة 4 عصرا في ساحة التحرير وسط بغداد فضلا عن مراكز المحافظات العراقية الأخرى. كل المستويات الدينية والسياسية والرسمية وفصائل المقاومة دعمت وقفة الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهيونية، وستكون وقفة اليوم للناس وللجماهير في تأييدها ودعمها لأشقائهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شهد لبنان تظاهرات لأنصار حزب الله في بلة كفر كيلا الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قام الكثير من الشباب باقتحام السياج الحدودي، وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة عليهم ما تسبب بسقوط شهيد متأثرا بجراحه بعد ساعات. كما شهدت مدينة الكرامة الحدودية في الأردن تظاهرات طالب فيها المتظاهرون بفتح الحدود لنصرة القدس والأقصى. وفي العراق، دعت التيارات والأحزاب السياسية الجماهير إلى الخروج اليوم بمظاهرات احتجاجية دعما لفلسطين. وشهد عدد من مديريات العاصمة اليمنية صنعاء وقفات حاشدة ندد من خلالها المشاركون بالجرائم التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. كما شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط مسيرة احتجاجية تنديدا بالاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على القدس الشريف. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تنديدا باعتداءات الكيان الصهيوني على الأقصى وقطاع غزة، خرج الموريتانيون في الجمعة الأولى بعد عيد الفطر المبارك في احتجاجات شعبية كبيرة داعين حكام الدول الإسلامية والعربية إلى الوقوف مع المقاومة الفلسطينية. الاحتجاجات حملت شعار أرواحنا فداء فلسطين ونصرة الأقصى نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنذ بدء الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في رمضان أعلن الموريتانيون وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.
واجب مشترك، والرسول صلى الله عليه وسلم رسولكم جميعا، والمسجد الأقصى أقصاكم جميعا، وقبلتكم الأولى جميعا، والمقدسات مقدساتكم جميعا، وفلسطين الوقف الإسلامي الذي وقفه أمير المؤمنين وقفكم جميعا، كلكم شركاء فيه، ليس أحد منكم داعما لأحد ولا مشتركا مع أحد.
وكان الرئيس الموريتاني قد عبر عن تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني وقضيته في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأعادت تصريحات الغزواني ثقة الشعب الموريتاني في رفضه التطبيع، حيث كان تم نشر شائعات تقول بأن موريتانيا من الدول التي تخطط لإعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما فنده للغزواني في الاتصال مع هنية.
بما أن قضية الأقصى قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، لذا فخامة الرئيس محمد فيه الغزواني اتصل بقائد غزة القائد إسماعيل هنية لمؤازرة الشعب الموريتاني كالعادة للشعب الفلسطيني ومعازرة الحكومة الموريتانية كتبنيها لقضية الشعب الفلسطيني. ولذا وزارة الخارجية الموريتانية أصدرت بيانا تنديد بالعدوان الذي حدث على غزة والذي حدث على المسجد الأقصى الشريف.
وقطعت موريتانيا العلاقات مع الكيان الإسرائيلي قبل أكثر من 10 سنوات، وتم هدم مبنى سفارة الكيان
لأنها القضية الأولى الجامعة للمسلمين وللإنسانية جمعا، فإن أحرار العالم يلتفون حولها منددين بانتهاكات العدوان الصهيوني الغاشم.
تتواصل في العديد من المدن الأمريكية الرئيسية مسيرات احتجاجية رفضاً للعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخرج الآلاف من الفلسطينيين والعرب ومناصر القضية الفلسطينية في مسيرتين في شيكاغو وكاليفورنيا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي ورفضاً للصمت الدولي على الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وقدم المنظمون للمسيرات في النهاية عرائض خطية لمجلس الشيوخ والكونغرس بالوقوف مع الحق الفلسطيني، فيما تقرر تنظيم مسيرات في ولاية عدة للمطالبة بوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني. وكانت عواصم ألمانيا والدنمارك والبوسنة وفرنسا وبلجيكا وأستراليا والنمسا شهدت تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة. إلى ذلك تظاهر مئات المواطنين الأتراك والمقيمين في تركيا في ميدان أسنيورت وسط إسطنبول تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. التفاصيل في التقرير التالي.
هنا ميدان أسنيورت في إسطنبول، زين علم فلسطين ساحة الميدان، هتف المتظاهرون للمقاومة ولفلسطين مساندين وداعمين القدس والمسجد الأقصى ومتضامنين مع غزة ومقاومتها.
السلام عليكم ورحمة الله. دايلي مسلمان.
رأينا كل هذا الظلم، لن نقف مكتوفي الأيدي، خرجنا من أجل الله ومن أجل فلسطين ومن أجل القدس، وعلينا جميعا أن نتحرك لتحرير المسجد الأقصى.
جينا إلى هنا لندعو أن يتحد جميع المسلمين ويكونوا يدا واحدة حتى ينتهي الكيان الصهيوني. وكما تعلمون إلى اليوم قدم المسلمون الكثير من الشهداء، يجب أن نسير على درب الشهداء ونحرر الأرض الإسلامية.
ما يجري في غزة ومشاهد العز التي رسمتها المقاومة رفعت معنويات المتظاهرين هنا، مشاهد الفخر التي رسمها المقاومون ترجمتها عيون الحاضرين فخرا بإنجاز المقاومة، لكن العيون تحمل قلقا أيضا على غزة التي تتعرض لقصف همجي صهيوني.
أكيد أكيد بفخر، أكيد، وهذا مش إشي جديد، يعني مر علينا حروب سابقة 2008-2012-2014، والمقاومة بكل حرب كانت أدهى وأقوى كمان، وقدرنا على الإسرائيليين. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم، هذا أهم إشي، ويحفظ أهلنا وشعبنا في غزة وفي القدس وفي الداخل المحتل 48.
مقاومة غزة أنت فخر الأمة، أنتم فخر الإسلام، أنتم من نصرتم مصر الرسول في زمن التطبيع وفي زمن الخيانات.
هتافات الحاضرين لم تتوقف، كسرت سكون حظر التجوال المفروض في تركيا وصرخت علها توقظ ضمائر العالم وتحرك مشاعر أنظمة لا تزال في مربع الصمت وأخرى ما زالت تغرق في وحل التطبيع.
يتكرر المشهد هنا في إسطنبول، تخرج الجاليات العربية والإسلامية والمساندين القضية الفلسطينية يهتفون للمقاومة ولغزة ويطالبون بضرورة التحرك العربي والإسلامي نصرة لغزة والقدس وفلسطين.
تواصلت في اليوم الأخير من مهلة الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية عملية تسجيل أسماء المتقدمين لخوض الاستحقاق الذي سيجرى في 18 من حزيران المقبل. ومن أبرز الوجوه التي تقدمت بطلبات الترشح هم السيد إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية، وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامية السابق، وإسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومحسن هاشمي رئيس المجلس البلدي، ونجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأسبق درغامي. وخلال الأيام الماضية قدم عدد من السياسيين والوزراء السابقين طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم وزير النفط السابق رستم قاسمي، والرئيس الإيراني السابق أحمد نجات، ووزير الدفاع السابق العميد دهقان. دعا المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية برلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. وأكدت الأمانة الدائمة للمؤتمر والتابعة لمجلس الشورى الإسلامي في بيان أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة والمقاومة. واعتبر البيان أن تزامن ذكرى يوم النكبة مع الانتفاضة الفلسطينية يمثل تأكيدا لشرعية استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الإجراء الباطل للمستعمرين البريطانيين والأمريكيين. وشدد البيان دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه البطولي عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة الغربية، وأدان بشدة الاعتداءات الوحشية والاغتيالات التي تعرض لها قادة المقاومة من قبل الإرهابيين الصهاينة. عقد وفد الحكومة الأفغانية وحركة طالبان جولة محادثات جديدة في الدوحة باليوم الثاني من هدنة عيد الفطر المعلنة بين الجانبين. وصرح فريق كابل المفاوض أن المباحثات ركزت على أهمية مواصلة الحوار وبحث مستجدات الأوضاع في البلاد، فيما شدد طالبان على ضرورة مواصلة هذه الاجتماعات بعد العيد أيضا. وتعثرت مفاوضات السلام الأفغانية بعد عدة جولات مع تصاعد العنف في البلاد بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن المرحلة النهائية لانسحاب قواتها من أفغانستان في شهر مايو الجاري. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 160 مليون حالة، فيما تخطت الوفيات الناجمة عنه حدود 3 ملايين. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة العالمية بنسبة وفياتها والتي تخطت 580 ألف، تليها البرازيل ثانية بما يفوق 430 ألف حالة وفاة. وحلت الهند بالمركز الثالث على المستوى العالمي بإجمالي وفيات تجاوز 260 ألف بعد موجة الفيروس الأخيرة التي فتكت بسكان البلاد. ووفقا لإحصاءات جونز هوبكنز فإن المكزيك احتلت المركز الرابع بمعدل الوفيات، تعقبها كل من بريطانيا وإيطاليا على التوالي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في غزة، وهنية يقول إن مجزرة مخيم الشاطئ تؤكد فشل إسرائيل في أهدافها. المقاومة الفلسطينية تمطر الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ وتلحق أضرارا كبيرة ببعض المراكز الحساسة. مواجهات عنيفة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسقوط 11 شهيدا فلسطينيا ومئات الجرحى. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
سيدتي رمهر،
ما الأمر يا شهناز؟
لقد مضى الكثير من الوقت ولم تأخذي قيلولتك خلف هذا الجبل كما كنت تفعلين.
لم يعد بي حاجة إلى ذلك.
إلى أين انتقل راهب المغارة؟
أي راهب تقصدي؟
الراهب الذي يقيم في المغارة خلف الجبل.
إنني لا أعرف راهبا يعيش في هذا المكان. ما الذي تخبئينه يا شهناز؟
لا شيء سيدتي، لا شيء.
إنني متأكدة من أن لديك سرا تخفينه عني.
أخفي نتاج ما تخفين سيدتي.
لابد للحقيقة أن تنجلي. لقد حان الوقت لأن أسر إليك يا شهناز. حقيقة لو سرت بين العامة كان ثمنها عنقي.
أيمكن أن يصل القطع إلى رأسك قبل رأسي؟
لا أشك بصدقك، فأنت يا شهناز موئل سري ومستودع أمانتي. في الحقيقة كنت أذهب إلى راهب الجبل في كل مرة أوهمك أنني ذاهبة إلى قيلولة خلفه.
أعرف ذلك.
تعرفين أمري وتكتمين إلى هذه الساعة؟
وكنت أغطي عملك بأكاذيب اختلقتها كلما سأل عنك سائل.
يا لك من وفية مؤتمنة.
ومنه أتيت بالقلادة الذهبية المعلقة في عنق روزبة؟
أهدنيها لأعلقها في عنقه كي تحميه من غوائل الزمن.
وما معنى ما نقش عليها؟ محمد نبي الله. من محمد هذا؟
لا أدري، إنما حدثني الراهب أنه اسم كبير ينتظره العالم بأسره وتهاب قدومه كل طواغيت الأرض.
وهل أنت من أتباع ذلك الراهب سيدتي؟
آن لك يا شهناز أن تطلعي على السر الذي أحمله. نعم، إنني من أتباعي، إنني على دين هؤلاء النصارى الذين يؤمنون بإله واحد خلق السماوات والأرض وما فيهما، وأن النبي عيسى ابن مريم هو عبده ورسوله وأن الجنة لمن آمن واتقى، والنار لمن كفر وعصى. وقد سترت هذا عن خشنبان وأبناء قومي، وأخفيه داخلي كوميض من الجمر.
ثقي سيدتي أن شهناز ستكون خادمتك والمؤتمنة على سرك، المحافظة على عهدك ما دامت على قيد الحياة.
اشتعلي أيتها النار المقدسة، اطرمي أيتها المطهرة لآثام الجسد، ازداد لهيبا كي نزداد إيمانا وثباتا، ارتفعي بألسنة اللهب كما يرتفع الإله. لا 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 لا، لا ترتفعي بألسنة اللهب إلى سقف المعبد، وإلا سيحدث ما حدث البارحة. لا تضع الحطب كله بالنار يا بود.
أحاول أن أرفع بها تلك النار الوضيعة.
دعها وضيعة على هذا النحو.
كنت تأمرني على الدوام بإلقاء الحطب في النار حتى يصل اللهب إلى السقف.
أخاف أن يجود علينا السقف ببعض خبايا فنصاب بالرعب. ما بك يا بود واجما هكذا؟ ألست معي؟
هناك شبح يقترب سريع الخطى.
تأمله جيدا.
إنها شهناز.
شهناز؟ ما الذي أتى بها في هذا الليل؟
لا أدري، دعنا ننتظر.
ما وراءك يا شهناز؟
سيدتي، سيدتي رمهر.
ما بها؟
لا أدري ما الذي أصابها، إنها تتمرغ على السرير كالطير المذبوح.
ما الذي تراه أيها الطبيب؟
إنها بين الموت والحياة.
ولكن ما الذي يمنعها من النطق؟
شيء في الرأس، أجهل مكانه وقوته.
كل شيء تجهله، قل لي ما الذي تعرفه.
أعرف أنك دهقان في المكان غير المناسب.
قسما لو لم تكن في داري لرميتك إلى أسفل.
بل قسما لو لم يرسلني دهقان رام هرمز إليك لما خطوت نحوك خطوة واحدة.
أغرب عن وجهي حالا.
ما بك سيدي مغتاظا؟
أغاظني ذلك الطبيب الأبله، لا يعي من الطب شيئا. ما الذي تحملينه يا شهناز؟
أعطيها بعضا من الدواء.
دعك منه، لن ينفعها بشيء ما دام من نتاج ذلك الأحمق.
أنا أتركها هكذا سيدي؟
يجب أن نتدبر حلا.
سيدي، أعرف عرافا في معبد أصفهان الكبير ملأت شهرته الآفاق.
عراف؟
ربما كان شفاؤها على يديه.
فكرة صائبة، كان يجب أن نتناولها من قبل. سوف نرسل بطلبه على عجل.
ما بك حزينة إلى هذا الحد يا شهناز؟
تؤلمني حال سيدتي رمهر.
بل تؤلمنا جميعا. ما أقسى القدر وما أصعب هذا المرض الذي ألم بها فمنعها من الحركة والكلام. إنها في سكرات الموت.
لا تردد ذلك على مسمعي.
ولكنها الحقيقة يا شهناز، الحقيقة المرة.
عسى أن يفعل العراف شيئا.
أرسل خشندان بطلبه وأظنه قادم إلينا. كيف حال روزبة؟
بأسوأ حال.
أحالته مزرية إلى هذا الحد؟
لا يأكل ولا يشرب إلا لماما، يقبع قرب سرير والدته، لا يفارقه أبدا. أذكر منذ أسبوع، أي قبل مرضها بيوم واحد، قربتني إليها كعادتها وأغلقت الأبواب وأسرت إلي قولا لم أعهده منها من قبل.
ما الذي قالته يا شهناز؟
قلت لك أسرت إليه، هذا سر لن أبوح به الآن.
عهدي بك دائما تعطين الخطوط العامة وتمتنعين عن التفاصيل.
يساورني الشك أن شيئا خفيا قد حدث، وأن قوة هائلة تتحكم بمصائرنا، وكل ما ينتجه العرافون مجرد وهم.
إذن لما أشرت على خشندان بعراف أصفهان؟
نتمسك بحبل أوهامنا، عسانا نصل إلى شيء نعجز الوصول إليه.
شهناز، ما الذي تضعينه على النار؟
نسيت، هذا طعام لروزبة.
ولكن تقولين أنه ممسك عن الطعام والشراب.
سأحاول جاهدة إطعامه. أتعلم يا بود، إنه الوحيد في وصية سيدة رمهر قبل وقوعها بالمرض. حبيبي.
من؟ أمي؟
تقدم إلي يا ولدي.
أنا ذا بقربك منذ 3 أيام.
أعرف ذلك.
تعرفين ذلك ولا تكلمينني يا أماه؟
قلبي كان يشعر بك، وجوارحي كانت تتحسسك، لكنني لم أستطع الكلام.
أراك الآن تستطيعين يا أماه.
أظنها الفرصة الأخيرة يا بني.
لا،
من معك في هذا الدار؟
لا أحد يا أماه، الكل في الخارج.
ضع رأسك على صدري واسمعني، هذا آخر لقاء معك ونهاية حديث كنت أتمنى استمراره.
أمه، إنني أستمع وأمسد.
منذ قليل يا بني كنت معي في عالم ساحر يختلف عن هذا العالم تماما. فتحت السماء أبوابها وخرج نور ساطع، انتابني الخوف فضمنتك، وإذا بالنور الساطع إنسان ينبلج على المكان كما ينبلج الفجر المنير في الظلمة الحالكة.
وبعد يا أمه؟
ناداك قائلا: اقترب مني يا سلمان. قلت له: هذا ولدي روزبة. فأجاب: إنه سلمان، إنه من أهل البيت. وفجأة اختفى كل شيء، وألفيتني أراك بجانب السرير فناديتك.
إذن أنا سلمان؟
هذا الذي سمعته يا بني مرات عدة. أردت
أردت أن أسمعك إياه، إنه وصيتي إليك يا ولدي. أين القلادة؟
ها هي في عنقي.
إنها أمانتي إليك، احتفظ بها يا روزبة، بل يا سلمان، لقد حفر عليها اسم سيد الأنبياء جميعا.
أمي، أمي، لا.
ولماذا لم تخبرني بمثل هذا من قبل؟
خشيت أن أفسد علاقتك بروزبة.
وهل تظنها الآن على ما يرام؟ لقد أشعل روزبة النار التي لا مجال لإطفائها.
رويدك يا والدي،
كيف أعرف الهدوء وأخوك على مثل هذا الموقف؟ ما يؤسفني في هذا الحدث أنك ساهمت فيه.
لقد أخبرتك منذ مدة يا والدي بما رأيت.
كل ما أخبرتني إياه أن أخاك يصلي وراء الأكمة لإله يجهل الوصول إليه. ابتلعت هذه الهفوة حينها وقلت غلام يدفعه طيشه للسير عكس الحقيقة، أما أن يذهب إلى راما هرمز ويعود ناسفا الحقيقة من أساسها مدعيا ببطلان آلهتنا ووجود آلهة أخرى، فهذا أمر لن أغفره أبدا. كيف أغفر له نكران معتقداتنا ومقدساتنا؟
تلك الزيارات المتكررة لرام هرمز أفسدت عقله.
يا لحمقي وغباوتي، كم سهلت له اللعب بالنار.
لكنك بعثته بناء على رسائل مهران.
فعلت ذلك في بادئ الأمر، ثم سهلت له السفر من دون رسائل فيما بعد. يا لغبائي، ظننت علاقته بصديقه مندة علاقة صداقة لا تشوبها شائبة، فإذا بها تنتج جحودا للآلهة ونكرانا لطقوسنا.
في الحقيقة يا والدي، أنه كان يسر إلي خزعبلات أسمعها ولا أفقهها.
ويحك يا بهبود، أتعرف ما تعرفه وتخفيه عني؟ عند عودته سنعرف من الأقوى وسيحصد ما بذره.
أيها المعلم، أفدني عن الموت.
الموت يا بني عودة الروح إلى الخالق.
وما الذي يحل بالجسد؟
يفنى فتتلقفه الأرض إلى حين.
وما هي الروح؟
الروح هي الكينونة الإلهية الموجودة في قبضة تراب.
وما هو الإنسان أيها المعلم؟
الإنسان هو تراب يحتوي العبق الإلهي، حتى إذا مات الإنسان بقي التراب بوضعه وعادت الأمانة إلى ملكوتها.
وماذا يحل بالتراب أيها المعلم؟
يتجمع بأمر الخالق ليصبح إنسانا من جديد، واقفا أمام ميزان العدالة الإلهية، فيعاقب ويثاب.
ومتى يحدث ذلك؟
لا أدري يا بني، بل لا أحد من بني البشر يدرك ذلك، إنه الميعاد الذي يعلمه الله وحده.
الميعاد؟ ما تقصد بالميعاد؟
العودة إلى نقطة الانطلاق، فلكل بداية نهاية.
وأين تكمن النهاية أيها المعلم؟
النهاية يا روزبة جنة ونار. الجنة لأولئك الذين وعوا الطريق، والنار لأولئك الذين أضلوها.
والشمس والقمر والنجوم
فيض من النور الإلهي تجري بأمر منشئها لخدمة الكائنات.
إذن ما دور أهرمازدا عند البشر؟
أهرمازدا يا بني نتاج مخيلة الإنسان التي تهرب من الحقيقة الوهاجة، تماما كما تهرب الكائنات الليلية من الضوء.
ما رأيك بالمعلم يا روزبة؟
إنه خير معلم التقيت به، أضاء بصيرتي بنور لا يمحى، وأزاح من أمام عيني غشاوة الوهم، فإذا بدرب الحقيقة منفتح أمامي.
إياك أن تبوح بما تسمعه.
أعترف أني فعلت.
ماذا؟ تحدثت عما يؤمن به المعلم. لماذا يا روزبة؟ لماذا؟ ولمن؟
لأخي بهبود في جيء، ولا أظن أخي يبوح بما أسررت له.
أرحت قلبي بعض الشيء.
فعلت ذلك طمعا في أن يفيء الله علي كما أفاء علينا من نعيم المعرفة والحقيقة.
وأنا أخشى ما أسررت.
الخوف يا مندى يمنع الحقيقة من الانتشار.
إيه، صدقت يا روزبة.
اسمع يا مندى.
ماذا؟
رأيت شيئا أثار فضولي فاتبعته، وإذ بي أكتشف شيئا أرى لزاما علي أن أخبرك به.
ما الذي تقصده يا روزبة؟
ما إن ينتهي المعلم من الدرس حتى يخرج متنكرا ثم يصعد أعلى الجبل.
أعرف ذلك، إنه يصعد الجبل من أجل الصلاة خفية عن الناظرين.
بل يقصد غارا في كنف الجبل.
أيوجد غار في الجبل؟
نعم، غار غطاه العشب النائب، إلا من فتحة صغيرة يدخل منها الرجل كما يدخل النحل في القفير.
ما الذي يفعله في ذلك الغار؟
لا أدري، إنما أؤكد أن ذلك الغار موئل لرفاق له. أشعر يا مندى أنه المكان الذي سيرشدنا نحو الحقيقة.
ما الأمر يا مندى؟ مكثت هنا على غير عادتك، ألا تعود أدراجك وتدعني أصعد الجبل؟
أود أن أسر إليك شيئا أيها المعلم.
أين روزبة؟
تركته قرب الساقية وغفلته إليك.
ما الذي تخفيه يا مندى؟
الحقيقة روزبة يود مرافقتك إلى أعلى الجبل.
وهل علم بصعودي إليه؟
بل اكتشف ما لم أكتشف، اكتشف الغار الذي تأوي إليه.
ما عاد باستطاعتي إخفاء شيء عنكما. اسمع يا مندى.
نعم.
ما رآه روزبة حقيقة واضحة، هناك غار آوي إليه وبه مجموعة من الصالحين يقبعون نهارهم فيه ويخرجون ليلهم يصلون ويتهجدون حتى شروق الشمس.
أتسمح لروزبة بمرافقتك أيها المعلم؟
إلى الغار؟
نعم، لقد طلب مني ذلك، وها أنا ذا أنقل طلبه إليك.
حسنا، ليفعل.
ولكن ألا تخشاه؟
صديقك هذا يحمل في طياته سرا لا أدريه، مذ جلس إلي منذ أيام حدثته عنك، فحدق بي مليا ثم قال: اعتني بهذا الفتى ولب حاجته.
سأزف لك البشرة يا روزبة، وافق المعلم على ما طلبت، وباستطاعتك مرافقته غدا حيث يقيم في الغار. روزبة، ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
لقد حدث ما لم يكن بالحسبان.
ما الذي حدث؟
أرسل والدي في طلبي على جناح السرعة.
ماذا؟
لكنني سأعود، سأفعل المستحيل وأعود يا مندة. سوف ألتحق بغار الجبل ولن يمنعني عنه سوى الموت.
يا روزبة، أخبرني عن إلهك الجديد.
إنه الإله الذي خلق السماوات والأرض والموت والحياة.
هذا الذي تعلمته في راما هرمز؟
هذا غيض من فيض يا أبي.
أرسلك إلى هناك للترفيه مع صديقك فتأتيني بمثل هذه الخرافات والبدع؟
إنها الحقيقة يا والدي.
أي حقيقة تلك التي تتحدث عنها؟ أهي التي تستبدل ديننا ودين أبائنا بدين جديد لم نسمع به؟
اتق النار يا أبتاه.
إنني مع النار دائما، فكيف أتقيها؟
لم أقصد النار في المعبد، إنما هي نار الآخرة التي وقودها الناس والحجار.
دلني عليها.
سيراها الخلق بعد الموت، فمنهم من يتلظى بلهيبها، ومنهم من ينجو منها إلى النعيم الخالد.
وما تقول بما بشر به نبينا زردشت؟
إنه مجرد كلام لم ينزله الله على بشر.
كلام بكلام؟ كل ديانتنا كلام يا روزبة. اسمع، أمامك خياران: إما أن تترك ما أنت فيه من غي وضلالة وتعود إلى دين أبائنا وأجدادنا، وإما أن تنال من العذاب الأليم ما لا تحمد عقباه.
العذاب الأليم أحب إلي من أن أترك الحقيقة التي لامست روحي ونزلت فؤادي. هو ذا السيف أمامك، وباستطاعتك دق عنق به.
لا، لن أفعل وأحقق لك ما تصبو إليه. سأدعك مقيدا في هذه الغرفة تبتغي الحرية فلا تجدها. ستبقى حيث أنت، وستعرف في النهاية أينا الأقوى ومن منا سيفوز بما يعتقده.
لا 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 يا روزبة،
ما الأمر يا والدي؟ ما بك تصرخ نائما؟
حمدا للآلهة، لقد كان حلما مزعجا.
سمعتك تذكر روزبة في منامك.
لقد حلمت به يحطم قيوده، حاولنا ردعه فشهر السيف في وجوهنا، ثم انطلق إلى المعبد يطفئ ناره ويحطم أصنامه في الوقت الذي أصرخ فيه محذرا فمرعوا.
إنها أضغاث أحلام يا والدي، غدا عندما تؤلمه أصفاده سيأتي إليك نادما ومعتذرا.
كم أتمنى هذه اللحظة. كلما هممت بمعاقبته أشد العقاب، أمسكتني عاطفة الأبوة، وكلما نظرت إليه بأصفاده انتابني شيء من الحزن الدفين في أعماقي. فماذا أفعل يا ترى؟
لا تبتئس يا والدي، سنجد الحل.
لقد وجدته.
كنت أعرف ذلك.
أسرج الحصان عند الفجر، إنه بداية الحل.
كنتم مع حواري محمد،
فكيف أنساك؟